السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه في وقفات مع سورة الفتح. أسأل الله عز وجل أن يجعلها فتحا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يوفقنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم سبحانه وتعالى. بنأكد دائما أن الإنسان لابد أن يستحضر قيمة مجالس تدارس القرآن، وأنها عند الله عز وجل بمكان، وأن هذه المجالس التي أسأل الله أن يتقبلها منا وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى يحبها الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كانت في بيوته، في بيت من بيوته، في مساجده سبحانه وتعالى، فتحبها الملائكة وتتنزل عليهم الرحمة وتخشاهم السكينة، ويذكرنا الله عز وجل بإذنه وكرمه وفضله في من عنده سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل لنا من هذه الأجور أعظم نصيب. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح عند آية، وقفنا عند آية 8: إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا لتؤمنوا. احنا شرحنا آية 8 لكن بنرجع عشان آية 9 فيها لام متعلقة بالآية السابقة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. وقرأت في الوقف يعني لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. ونذكر ليه هنا في خلاف في مسألة الوقف، تقف فين وانت بتقرأ هذه الآية. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مؤكدا: إنا أرسلناك. وقلنا أن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل سبحانه بحفظ رسالته، فكما أرسلناك ففتحنا لك. وقلنا دي الآيات اللي تكرر فيها التوكيد بإن، إنا أرسلناك. قلنا النبوة لها وظائف: شاهدا ومبشرا ونذيرا. عشان إحنا لما نسمع الكلام ده، لما نسمع عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المطلوب مننا بقى إحنا كمؤمنين؟ لأن يعني الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم بالمفرد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وبعدين الخطاب أصبح بالجمع: لتؤمنوا. قيل إن دي لام التعيين، لتؤمنوا، أي أن الغاية من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وصول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلينا مش إن إحنا نتفرج عليها بس ونشاهدها ونستمتع بها، لا، لنكون إيجابيين ونتحرك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. ونشرح الأفعال دلوقتي. إذن تصور الدين مش مجرد أنك بتتلقى الكلام وخلاص، أنت بتتلقى عشان تتحرك، عشان تنفذ، عشان الأول تؤمن، وبعد ما تؤمن تقوم بأفعال تعزروه وتوقروه، ثم مع الملك سبحانه وتعالى وتسبحوه بكرة وأصيلة. ثم بعدما تقرأ هذه الآية وينزل في قلبك عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل في قلبك تسأل: طب أنصره إزاي؟ فتجيلك الآية اللي بعدها تقول لك: كيف تنصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تقوم بتعزروه وتوقروه؟ يبقى إذن الدين احنا فهمنا للدين احيانا على انه مجرد مصحه نفسيه، بنشوف الدين عشان يعالج لنا مشاكلنا النفسيه، عشان انا متضايق شويه كلمني شويه عن الدين، صار انا متضايق اليومين دول، انا حاسس ان انا سقطت بصراحه، فمحتاج يعني ايه كلمني شويه كده عشان انسى بس الدنيا وكده. تقول له: الدنيا حقيره وكده. تقول لك: اه فعلا والله الدنيا حقيره، عشان ينسى السقوط وبعدين يقول يستمتع بقى بالدنيا خلاص. لا، مش بنكلمك، يعني الدين مش مجرد انك بتعالج فيه مشاكلك النفسيه وخلاص، او ان حد مثلا حصل له مشكله او كده فعايز حاجه من الدين ترطب عليه جو عشان ينسى المشاكل وخلاص. خلاص كده الدين ادى له وظيفته، او يتمسح بحاجه تحل له مشكلته مثلا، او يعني يجيب المصحف ويبوسه كده ويحطه على راسه وكده يحس ان ايه هو كده كويس مع رب. لا، ده فهم خاطئ للدين. الدين اللي تؤمنه بالله ورسوله. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم لما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، أنت دورك أنك تكمل هذه الرسالة. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، عني ده بيسموه حرف تحمل، شيل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، انشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله من سمع مقالتي فأداها، فوعاها فأداها كما سمعها، دي أمانة. كلمة الأداء دي فأداها دي مع الأمانات، كل آية أو حديث أنت تسمعه دي أمانة لازم تنقله. يبقى إذن إحنا مفهومنا لتلقي الدين خطأ، أنت بتنتمي إلى الآية اللي قبلها ولله جنود السماوات الأرض، يبقى انضمامك وإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه توقيع أنك رفيت تكون من هذه الجنود، فأنت داخل معركة. زي ما نتكلم دلوقتي في بيعة وفي من وفى بالبيعة ومن نكث والعياذ بالله في هذه البيعة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يبقى أول مفهوم نتكلم عنه النهاردة تصحيح مفهوم الدين عندنا. للأسف أصبح الآن في طرح أشبه بسميه الطرح التبشيري، زي تبشير النصارى كده، إن كل حاجة إن يحطوا له مثلا صورة طفل صغير بيعيط كده وإن ربنا هيحل لك مشاكل وإن ربنا بيطبطب عليه، أو صورة وردة حمر مثلا وقع على الأرض وحد بيجيبها مثلا وبينظفها مثلا، يعني إيه؟ إن مشاكلك هتتحل، أو الإزاز اللي كسر هيتصلح مثلا، أو أي حاجة، بحيث إن أنت إيه؟ إن الدين يحل لك مشاكلك. أنا لا أنكر إن ده موجود في الدين، لكن هذا ليس كل الدين. أنا لا أنكر إن فعلا اللي بيدخل في هذا الدين له الأمن وله الطمأنينة وله السكينة في أحلك المواقف، زي ما تكلمنا نزلت السكينة في أشد المواقف اضطرابا، إنما ليس هذا هو الدين فقط. دين يحتاج منك إلى بذل، إلى تضحية. هيجي مواقف في الدين زي ما الراهب قال الغلام إنك ستبتلى، نسأل الله العافية ولا نتمنى ذلك، لكن لابد من بذل ونصرة منك للنبي صلى الله عليه وسلم. وما بتؤمن بيه ليه؟ إيه قيمة إنك أمنت بيه؟ لذلك أول لما جات الإيمان لتؤمنوا بالله ورسوله، تبعات هذا الإيمان، في تبعات، فلابد أن تقبل هذه التبعات وتقدم هذه التبعات. ولو أنت ما عملتش كده إلا تنصروه فقد نصره الله، عشان تبقى عارف. والآية نزلت في الهجرة وهو الوحد مع سيدنا أبو بكر، وهو وحده صلى الله عليه وسلم مع الصديق في الغار في أشد المواقف الاستضعاف، الله نصر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في حاجة إلى نصرتكم، أنت بتعمل كده عشان نفسك، فمن نكث فإنما ينكث على نفسك. لذلك من القواعد المهمة قوي اللي الواحد رآها رأي العين، يعني باستقراء نصوص القرآن والسنة، والواحد افتكر القاعدة دي قصة امبارح كتر الحوادث اللي سمعها والشباب كتير اللي ماتوا، صلى الله عليه وسلم يرحمهم رحمة واسعة، وحادثة وحادثة ثلاثة أربع حوادث ورا بعض، كل شوية أسمع خبر شاب مات، دكتور وزوجته راجعين مش عارف حصل لهم حادثة، كذا شاب في عربية يعملوا حادثة، والخبر يسمع وينتشر. فقول سبحان الله، من القواعد ما لا يقوم به العلماء يقوم به البلاء، من القواعد ما لا يقوم به العلماء إما عجزا أو تكاسلا، يعني أحيانا يحال بين الداعية وبين الوصول، الناس يمنع أو هو مكسل زينا كده، مكسلين نشتغل لدين ربنا. فلما الدعاء والعلماء لا يقومون بدورهم يأتي البلاء. يعني فعلا اللي حصل ده أحسن من ألف درس يتقال للشباب عن موت الفجر، إن شباب يعملوا حادثة ويموتوا وواحد صاحبهم يدعي لهم وينشر الدعاء ليهم، وبعدين اللي كان بيدعي لهم العصر مات بالليل ويدفن بالليل. سبحان الله، فعلا ما لا يقوم به العلماء يقوم به البلاء. فإذا لم نحمل هم هذا الدين، إذا لم نقوم بهذه الوظائف تعزروه وتوقروه ويبايعونك، لو مش نعمل هذه الوظائف الله عز وجل يستبدل هذا الجيل. الله غني سبحانه وتعالى عن البشر، الله ينصر دينه سبحانه وتعالى ولو بالرجل الفاجر. احنا لازم نفهم ان ده عشان احنا اللي محتاجين ده، لو نتكلم عن هم الدين ونحن لازم ننصر الدين والدين بيمر بأزمات، لا، اللهم رب هذه الدعوة التامة، تقول بعد كل صلاة بتفكر نفسك الأمر سيتم، ماذا أفعل أنا لأجل هذا التمام، لأجل أن يتم هذا الدين، أنت إيه دورك؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تبلغ عن الله وتقرب الناس من الله. فلذلك قال لتؤمنوا بالله اولا، لتؤمنوا بالله ورسوله. وبعد كده جت الايه العجيبه دي، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. العلماء اختلفوا، هل كلمه تعزروه وتوقروه دي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه تسبحوه دي بتاعه ربنا؟ لان اجماعا تسبحوه الهاء دي عايده على مين؟ لفظ الجلاله الملك سبحانه وتعالى، تسبحوه اي تسبحوا الله، ده اجماعا. الخلاف حصل في كلمه تعزروه وتوقروه، لان كلمه تعزروه جت مع الانبياء، انبياء بني اسرائيل سوره المائده، والتوقير ايضا ياتي مع البشر، وجاء مع الملك سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ونشرح الالفاظ يعني ايه تعزروه يعني ايه توقروه. لكن الاول هم اختلفوا، فاللي قال ان الاول لفظين تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان القراءه تكون هكذا: بتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تقف وان تقول وتسبحوه بكره واصيلا، لان هنا في اختلاف عوض الضمائر اللي هي الهاء دي. اللي قال لا، ان الثلاثه لربنا، بل الفريق الثاني قال لا تعزروه وتوقروه وتسبحوه كلها للملك سبحانه وتعالى. قال انك هتوصل تقول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. هذا التداخل وهذا الخلاف، الله عز وجل كان قادر سبحانه وتعالى، هو قادر على كل شيء، ان يحسم الخلاف. كان ممكن ربنا يوضح الضمائر، لكن هي ثابت كده ليه؟ عشان نفهم قد ايه النبي عظيم عند ربنا صلى الله عليه وسلم. يعني لدرجه ان اللي يبيعوا النبي كانه بيع ربنا. والايه اللي قبلها اختلاف الضمائر، يا ترى الضمير ده بيعود على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الملك سبحانه وتعالى؟ هذا التداخل مقصود حتى نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم هو من اسباب الفتح. احنا المفروض احنا بنقرا السوره بندور على اسباب الفتح، وان الجيل اللي هيقوم بهذه الوظائف هو جيل الفتح، ومواصفات جيل الفتح يعني هتجمع وتلخص في اخر السوره في اخر ايه. لكن حتى لو اللي قرأ بقى في السيرة وشاف صلح الحديبية وكان ازاي الصحابة بيتعمدوا ان هم يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم فوق العادة، وما ترخم نخامة الا تسبقوا اليها ويتدلكون بها ويتوضؤون بوضوئه صلى الله عليه وسلم. كانوا بيتسرعون لتعظيمه امام العدو. احيانا في مواقف انت لازم تعمل كده، تزداد تعظيما للنبي، انت اصلا بتعظمه على طول، لكن لما بتشتد العداوة انت لازم تزداد تعظيما. يبقى اذا لما نسمع خبر في اساءه للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش نقول ايه عادي ما هم بيسيئوا على طول، لا احنا لازم في المره دي نزود قدر التعظيم، حتى لو هتتكلف تزود قدر التعظيم مع كل اساءه بيعملوها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش نقول ايه او احنا بقى هنقعد مع كل مره نعمل كده. كانوا يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه يقولوا عليه ابتر تنزل سوره ان شانئك هو الابتر. فاحنا ما ينفعش نتغاضى مع الايذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وان اللي بيعظم النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اشاره كلما ازداد تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم كلما كنت من اهل الفتح ان يفتح عليك. وزي ما الصحابي قال صلى الله عليه وسلم اجعل كل صلاتي لك، فقال اذا تكفى همك. فانت كل ما بتزداد تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما بتكفى الهموم وبيصرف عنك من الأذى، وتكون أهل لأن يفتح الله عز وجل عليك. فهذا التداخل مقصود، مش حاجة كده في القرآن، مفيش حرف واحد جه كده عبث، لا كلام ربنا سبحانه وتعالى محكم حكيم سبحانه وتعالى، فكل حرف مقصود. فإن هي تتساب كده مقصودة، إن هي تتساب وتعزروه وتوقروه، وإن تيجي الآية اللي بعدها كمان عشان تبين لك يعني قد إيه ربنا بيعظم النبي صلى الله عليه وسلم، قد ايه ربنا يعني يريدنا ان نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ايه مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند الملك سبحانه وتعالى. فتيجي ايه؟ ان الذين يبيعونك انما يبيعون الله. هذا تشريف ليد النبي صلى الله عليه وسلم. ليست كأي يد، لما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بإيدك وتبيعه هذه البيعة عظيمة عند الله. وهنتكلم ايه المعاني اللي اتقالت في كلمة انما يبيعون الله. نرجع تاني لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. قلنا هنا الهاء بتاعت وتعزروه اما بتعود لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم او لربنا. طب يعني ايه التعزير؟ انا اميل حقيقة لقول ان تعزروه وتوقروه النبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه لربنا، ولذلك يعني أفضل الوقف على وتقرؤ. قول الثاني مشهور جدا وهو أشهر عند بعض المفسرين، فالأمر واسع زي قلت لكم، ده هذا التداخل مقصود. التعذير في اللغة، التعذير قيل من معانيه هم قعدوا يجمعوا الألفاظ وعايزين يشوفوا ايه أصل الكلمة. في حاجة دايما في اللغة ان احنا بنقعد، يعني الكلمة في اللغة العربية ممكن يبقى ليها معاني كتير، فبنقعد ندور ايه الجذر الأصلي بتاع الكلمة. يعني مثلا ايه النهار، النهار اللي هو النهار اللي بيطلع مع الشمس، وفي النهر اللي بيشق الأرض، وفي ولا تنهرهما، كلها مادتها نهرا. فبندور ايه المعنى المشترك في كل الاستعمالات دي ونجيب الاصل بتاعه. في كتب افردت لذلك، هي يعني بتجمع كل استعمالات الكلمه وتدور ايه الاصل بتاع الكلمه دي. زي اشهر كتاب طبعا مقاييس اللغه بتاع ابن فارس، انه بيدور، وكتب للمعاصرين ايه الاصل بتاع الكلمه. فلما قعدوا يدوروا في التعذير لقوا من معانيه النصره، ومن معانيه ان تمنع من تحب من الاذى، فقالوا تعذروه يعني تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الايذاء. وقيل تقف أمامه بالسيف، تقاتل بين يديه بالسيف. ومن معاني التعذير إنك تأدب واحد، يعني عذرته يعني أدبته. ذلك لولي الأمر الشرعي طبعا إن هو يعذر حد مثلا إيه عمل حاجة غلط، شخص عمل شيء غلط وما فيش فيه حد منصوص عليه في الشرع، فله أن يعذره باب السياسة الشرعية، فمن باب التأديب. فبعضهم قال خلاص الكلمة دي ليها أصلين، يعني أحيانا حتى ابن فارس أحيانا لما بتستعصي عليه كلمة يقول لك خلاص الكلمة دي ليها أصلين، التأديب والمنع. بعضهم قال لا، الأصل كله المنع، إنك تمنع الشخص من الأذى. إن يعني كلمة تعذر حد معناه تمنع عنه أي أذى. قالوا طب إزاي إنك لما بتضرب واحد معناه التعذير؟ قالوا لأن الهدف من الشريعة لما بتقيم حد على شخص أن تمنع عنه الأذى في جهنم، وألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، فهو هدف تأديبي مش هدف انتقامي. زي ما يقولوا الأب المفروض لما يعاقب ابنه مش يعاقبه انتقام، ما تعاقبوش وانت غضبان، مش لما يعمل حاجة، لأنك لما تضربه وانت غضبان، وكلنا طبعا بنعمل كده، لما تضربه وانت غضبان انت بتبقى متنرفز بتطلع ايه غيظك، مش قصدك تأدبه دلوقتي، انت بس متنرفز فايه، فانت بتضربه لغاية لما بتهدى مش لغايه لما بيتقدم، انت بتضربه لغايه لما انت ايه. ده مش ده المقصد الشرعي. التعذير قالوا الكلمه الجامعه بتاعته ان تمنع الشخص من الاذى، ولما بتستعمل في انك تعذر حد يعني ان يؤذى مثلا بحد يقام عليه مثلا جلد او حاجه معينه، انت غرضك الاساسي ان تمنع عنه الاذى في جهنم، وان تمنعه الا يعاود الى الذنب مره اخرى. زيك لما المرأة وقعت في الزنا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني. شوف هي فهمة إيه معنى إقامة الحد، أنه طهارة. قالت طهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا تعذروه أي تمنع أي أذى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال بعضهم وهذا يكون بالسيف، يعني مشهد أنك واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم تمنع أي حاجة، اللي بيلخصها مشهد نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عايز مشهد يلخص يعني ايه تعذروه؟ لو قلنا الهدي بتعود للنبي صلى الله عليه وسلم نحري دون نحرك يا رسول الله. يبقى اذا لما رساله النبي صلى الله عليه وسلم بتبلغك مش عشان تتفرج عليها، لا عشان تتحرك، عشان اول موقف تاخده بعد الايمان ان تقف حاجزا يمنع من وصول الاذى للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوقفه لابد ان يصحبها تعظيم وتوقر. برضو جابوا الجامع لكلمة الوقر في اللغة، قالوا الثقل، حاملات وقرة يعني تقيلة من المطر، السحاب اللي بقى تقيل من كتر ما هو شايل المطر، في أذانيه وقرة، في حاجة تكون حاجة تقيلة في ودنه تقيلة ما بيسمعش، فما لكم لا ترجون الله وقارا. فقالوا الثقل إما ثقل حسي حاجة تقيلة، أو ثقل معنوي. ثقة المعنوي انك بتعظم الشخص ده، الشخص ده عندك مش زي اي حد. فكلمة وتوقروه ان ما ينفعش تعامل النبي صلى الله عليه وسلم زي اي حد، ما ينفعش لما تسمع، ما ينفعش الاول ما تسمعش على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش تبقاش عارف اسمه نسبه صلى الله عليه وسلم مولده سيرته، انك انت لو ما عملتش كده يبقى تتعامل معاه عن اي حد. يعني بقول لك انت قريت في سيره فلان، تقول لي والله مش مهم يعني فلان مين، لكن ما ينفعش تتعامل مع النبي مثلا كده، انك ما تقراش في سيرته في سيرته صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، انك كده بتتعامل زي اي شخص. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما ينفعش تتعامل مع النبي زي ما بتتعامل مع الناس، ما ينفعش. ولا حتى ابنك ولا ابوك، لازم له معامله خاصه، ثقل خاص في حياتك. يعني الشخصيه الوحيده اللي تسال عليها في قبرك، في قبرك، من نبيك؟ من ربك وما دينك؟ سال من نبيك صلى الله عليه وسلم. فانت لازم هذا الايمان يتحول الى افعال، من تعزروه وتوقروه، ان ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شخصيه عاديه في حياتك، انت المفروض تبقى مشغول بتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، متتبع لافعاله صلى الله عليه وسلم. تسال هو نفسه كان بيعمل ازاي كده في الصلاه، او كان بيعمل كده ازاي في الصيام، او كان هديه ايه صلى الله عليه وسلم في المشي، او تبدا تتعلم. ودايما بتسال هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ايه. الجيل اللي يفكر كده ده جيل الفتح، وده جيل يفتح عليه. كلما ابتعدت الاجيال عن معرفه النبي صلى الله عليه وسلم، كلما انهزمنا ابتعدنا عن الفتح وانت في حياتك. لذلك قيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى: فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، قيل فاثابكم غما اي بسبب، بباء السببيه، بسبب غم اذقتموه للنبي صلى الله عليه وسلم، اي ان الله عز وجل اغمكم يوم احد بسبب ما فعلتموه من غم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما فعل بتفعله يؤدي الى غم للنبي صلى الله عليه وسلم، بينزل عليك غم في حياتك. وكذلك بمفهوم المخالفه بالعكس، كل فعل تفرح به النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يخليك تفرح ويفرحك في حياتك. شوف كلام عليه الصلاه والسلام لحواري في السور: إنا فتحنا لك، إنا أرسلناك، إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، وتعزروه وتوقروه. كلام محمد رسول الله في آخر آية صلى الله عليه وسلم، والذين معه، يفرد صلى الله عليه وسلم وحده، كلام محوري عن النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تبقى شخصية محورية في حياتك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وتسبحوه، الملك سبحانه وتعالى طبعا إجماعا، بكرة وأصيلا. قيل أن هذا هو الزاد، تسبحوه عشان تقدر تعمل، تعزروه وتوقروه، أنت تحتاج إلى زاد، والزاد يكون دائما في التسبيح. لذلك غالبا يقرن الصبر مع التسبيح في القرآن، لأن التسبيح هو الزاد للصبر. دائما غالبا أظن في أكثر من 4 أو 5 مواضع في القرآن يقرن التسبيح مع الصبر، إن لما ربنا بيأمر بالصبر يأتي بعدها أمر أو إشارة إلى التسبيح، لأنه زاد الصبر وزاد البذل. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يذهب إلى الطاغية فرعون، طلب موسى عليه السلام طلبات: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. كل هذه الطلبات كي نسبحك كثيرا. لذلك هنا قال تسبحوه إيه؟ بكرة وأصيلا، لأن الزاد على قدر المشقة، كلما تتعب أنت محتاج زاد أكثر. فهنا تسبحوه بكرة وأصيل، أو إن أفعالك اللي بتعملها مع النبي صلى الله عليه وسلم بتقربك من ربنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليربط الناس بالله، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يربط، يعني الشخص كان يربطه بالنص ليس بالشخص، فكان أقرب، كان أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم وهو الصديق، كان من أكثر الناس تعلقا بالله. دي حاجة عجيبة جدا، من أكثر واحد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون متعلق بربه. لذلك هو الوحيد الذي صبر يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه كان متعلق بربنا. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط الناس بالله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة. طيب انا خلاص فهمت ان الدين مش مصحة نفسية، ان الدين مش لعبة، ان احنا لازم نعمل حاجة لدين ربنا، احنا لازم ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص امنت بكلمة تعزروه وتوقروه، اعمل ايه؟ ما هي صور التعزير والتوقير، جاءت آية البيعة في كمال هذه الصور. لو انت بتسأل اعمل ايه، ربنا جاب لك نموذج لناس عملت بالفعل، جاب لك نموذج لناس قدمت هذا الحب عملا واضح. ان الذين يبيعونك انما يبيعون الله، آية البيعة، يد الله فوق ايديهم. ان الذين يبيعونك، الصحابة بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قصة البيعة لما النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عليها تاني في لقد رضي الله عنهم إذ يبيعونك تحت الشجر. لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان لي يعني يحصل بينه، يحاور أهل مكة أنهم ما جاءوا للحرب وإنما جاءوا للطواف والعمرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هم بإرسال عمر، فسيدنا عمر بن الخطاب قالوا إن في بينه وبين أهل مكة عداوات، خلي ممكن يرسل عثمان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فتأخر وحبسوا عثمان وعرضوا عليه أن يطوف بالبيت، فأبى عثمان إلا أن يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأخر عثمان أشيع أنه قتل، طلعت إشاعة أن سيدنا عثمان قتل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ البيعة من الصحابة على الموت. بايعوا في روايتين، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نفر، في رواية قال بايعناه على الموت عشان واحد اتأخر. شوف تمسك الصحابة، واحد فبايعوه على الموت وبايعوه على ألا يفر، جايين عشان العمر في النص يحصل ايه، ان المشركين عايزين يصدوهم، قالوا خلاص هنقاتل. الناقة خلقت القصواء، قالوا ما خلقت القصواء، دي رسالة من ربنا، خلاص لا مش هنقاتل. إشاعة مقتل عثمان، هنقاتل عثمان لم يقتل، خلاص مش هنقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أمر الله وقدره. يعني شوف لما تيجي تشوف الأحداث، هي دي الشخصية فعلا بيفتح عليها، هو ماشي مع أوامر ربنا، زي ما قلت لكم في بدر كده طالعين عشان العير، خلاص بقت معركة مش مشكلة تبقى معركة، مش مشكلة، عنده استعداد انه يغير. جت آية البيعة بعد آية تعزروها توقروه عشان تبين لك ان الافعال دي في كمالها، في كمال نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ان تبايع على الموت، ان انت عندك استعداد تموت عشان تنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعلى صور التعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان تطبق آية تعزروه وتوقروه، ربنا جاب لك نموذج وأكد على هذا النموذج. بدأت الآية بالتوكيد، إن الذين يبايعونك. طيب احنا قلنا سورة الفتح على خلاف في الأقوال نزلت إمتى، وهم إيه يعني، وهم إيه اللي حصل، وهم إمتى بالضبط، هم راجعين مكة بعد ما كل الصلح ده خلص. طب إن الذين يبيعونك دي جت صفة المضارع ولا الماضي؟ طب والبيعة تمت ولا لسه هتم؟ تمت. وما اللي جت بصفة المضارع؟ يعني كان متوقع إن الذين بايعوك، إنما بايعوا، بايعوا الله، زي إن فتحنا لك، لو قلنا إن ده فتح مكة جت بالماضي، مع إن سنفتح لك. شوف إن الماضي يجي بالمضارع والمضارع يجي بالماضي، يعني إنا فتحنا لك، لو قلنا إن معناها هيحصل فتح عظيم فجت بالماضي لتحقق موعود الله، وأن الله عز وجل إذا شاء فتحا لأحد لا تقف الدنيا كلها أمامه. وإن الذين يبيعونك، بالرغم إن هم بايعوك، خلاص ليه؟ لاستحضار هذا المشهد المهيب، وليظل الصحابة متذكرين هذا المشهد، يعني مش بايعة وخلصت، اني مش موقف انت سخنت فيه ودرس حضرته قلت خلاص انا هبايع على الموت وبعدين خلاص على نسيب، ده كان في الدرس. يعني تلاقي واحد يسخن ويعيط وانا قررت ومش هعمل وخلاص، وبعدين يطلع يمارس حياته عادي، هو بقى انت مش كنت، لا ده كان بس يعني سخنيه كده وخلاص، انت بتصدق وانا لازم يعني كل حاجه اقولها زيك. ومن اوفى بما عاهد عليه، في عهود بينك وبين ربنا، عهود. ومن أكثر الآيات المؤلمة لما الواحد بيفتكر الآية دي، ومن أوفى بما عاهد عليه الله،
وما وجدنا لأثرهم من عهد.
سورة ايه؟ ارجع شوية ارجع شوية مش الأنفال، الأعراف. آية محورية في نص الأعراف كده بعد قصص كتير من الأنبياء وقبل قصة سيدنا موسى قبل النقلة دي، آية محورية كده في السورة، كمية عهود نقضت في السورة. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. هنتكلم على مسألة العهد. إن الذين يبيعون جد مسيرة المضارع لتعظيم هذا المشهد، مشهد محتاجين نتفرج عليه دايما بصورة مستمرة عشان نشوف قد ايه الصحابة تعبوا، وعشان الصحابة يفضلوا فاكرينه، وعشان انت دايما تفتكر مسألة البيعة والعهد ما تنساهاش. إن الذين يبيعون، تأكيد صيغة المضارع، إنما يبيعون الله. إنما ده بيسموه حرف ايه؟ حرف قصر. يعني ايه القصر؟ انك بتقصر. يعني كلمة إنما يبيعون الله يعني كأنهم لن يبيعوا إلا الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الوسيلة اللي أدوا بها هذه البيعة لله سبحانه وتعالى. إنما يبيعون الله، إنما يبيعون الله تيجي بالصورة دي. طبعا عشان نخشش بس في قضايا بلاغية، القصر في يسمونه عين قصر حقيقي وقصر مجازي، ويسموه الدعاء. قصر المجازي ده ثلاث أنواع، تعيين وقلب، وإنك أنت بتحدد حاجة، فده بيسموه قصر مجازي. يعني ايه قصر مجازي؟ يعني انت ما بتقول مثلا انما الشاعر محمد، او انما الشاعر فلان، طب ما فيش شعراء كتير، كانك لا تعتبر اي شعر اخر الا شعر فلان. يعني كانك مش شايف حاجه ثانيه. فكان كلمه انما يبيعون الله لو قلنا ان من معانيها تعظيم ما فعله الصحابه، يعرفك قد ايه الصحابي كان مستحضر البيعه، وان بيبيع ربنا، ووصل الى مقام الاحسان كانك تراه. لو انت قدمت الدين كده، بتعمل اعمال كده في ان تصل الى حاله كانك تراه. بيروى في الاثر عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب كان بيطوف حول الكعبه، جاء عمر بن الزبير يطلب يخطب ابنته وهو يطوف، فلم يرد عليه. فبعد الطواف فاعتذر إليه ابن عمر قال: كنا ونحن نطوف نتخاير الله بين أعيننا. معناها عشان لا تذهب دماغك إلى التشبيه، معناها كأنك ترى. أنت قلت إزاي تكلمني؟ أنا كنت في مكان تاني خالص وأنا بطوف. أن تستحضر ذلك في الصلاة، في البيعة، أن تستحضر ذلك وأنت تقول سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إنك أنت مش بتقول كلام، لكن اللي يقول سيد الاستغفار بحق موقنا بهذه الكلمات ثم يموت يدخل الجنة. يعني ده تجديد للعهد والبيعة، واستغفار من النقص في هذا العهد. كلمة إنما يبيعون الله زي ما فيها تعظيم للبيعة وتخويف للصحابة ان الموضوع مش لعبة، وده من معاني انما يبيعون الله، انك تبقى عارف انك وانت بتشتغل في الدين ان الموضوع مش لعبة. لا، ده عهود مع ربنا. يعني انت لما تيجي توعد واحد وتعهده على ان انت هتعمل حاجة نصرة للدين، انسى الشخص، انت بتعهد ربنا حتى لو شخص مش معاك ومش شايفك، انت بتعهد ربنا. الله جل مطلع عليك. إنما يبيعون الله. ثم يقول الملك سبحانه وتعالى تأكيدا وتعظيما لهذا المشهد: يد الله فوق أيديهم. تخيل يعني مشهد الصحابي رايح يبيع النبي صلى الله عليه وسلم، مستحضر المعاني دي إنما يبيعون الله، وسلم عليه وسلم مستحضر يد الله فوق أيديهم. مشهد مهيب، ويبيعه مش على اي حاجة، على الموت. والف ربعمائة واحد يبيعه، قيل لم يتخلف الا رجل جلد بن قيس اختبأ خلف جمله. تخيل المشهد المهيب ده، لما بتتم البيعة بالصورة دي بينزل الفتح وينزل الرضا. لما تيجي في اية بقى الرضا: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبيعون تحت الشجرة. يد الله فوق أيديهم. يعني إيه يد الله فوق أيديهم؟ طبعا عشان ما نخشش في جدل الناس اللي بتؤول الصفة نثبت اليد لله سبحانه وتعالى لنؤول الإله. لكن بيقول إن في معنى هنا, يعني بيقول إن في معنى, مش القضية بس فقط إثبات الصفة للملك سبحانه وتعالى, لكن إيه المعنى غير التعظيم اللي يعني. قيل, أنا أقول لكم الأقوال الثلاثة اللي اتقالت ونشرح كل قول, لأن أنا عايزك تفتكرهم دايما وانت بتعمل أي عمل لدين ربنا. عايزك تبقى تفتكر الثلاث كلمات دول, وانت أي بذل بتعمله تفتكر الثلاث كلمات دول: يد الله فوق أيديهم منة ووفاء وقوة. تاني قالوا, دي ملخص اللي قالوه في الآيات, بعضهم روي عن السلف, بعض هذه المعاني كل عن ابن عباس وعن غيره, أقالها الإمام الوحيدي في التفسير البسيط والإمام مكي بن أبي طالب في تفسير الهداية: يد الله فوق أيديهم ها منة وفاء قوة. يعني إيه؟ واحدة واحدة. يد الله فوق أيديهم منة, بمعنى يد الله فوق أيديهم معناه أن اليد أحيانا تأتي بمعنى النعمة والفضل, فمعنى الآية يد الله فوق أيديهم فضل الله عليكم ومنته بالهداية أفضل وأعلى من أفعالكم بالبيعة. عشان لما تيجي تقدم تضحية ما تعظمهاش وتتذكر أن الذي هداك للإسلام ووفقك لوقوف هذه الوقفة في هذه البيعة منة الله أعظم, فلا تمنوا بالبيعة بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهمنا يعني يد الله فوق أيديهم منة, يعني فضل الله أعظم مما تفعله. عشان لما تيجي دايما يعني بايع على الموت, فأنت ممكن إيه تستعظم ما تفعل. ده اللي بينزل يصلي الفجر في الشتاء بيبقى حاسس إن يعني, ولا اللي بيقول بقى يصلي القيام ليل مش مفتري يعني, دول بيبايعوا على الموت. ربنا بيذكرهم يد الله فوق أيديهم فضل الله عليكم أعظم مما تفعلوا أن هداكم واصطفاكم. 1400 واحد على خلافة من الأقوال 1400 ولا 1500, طب ما في ألوف. أن يصطفيكم الله عز وجل وتكونوا معروفين على مدار الزمان بأهل بيعة الرضوان. دي في مقامات, ترتيب مقامات الصحابة في أهل البيعة بيعة الرضوان. فيد الله فوق أيديهم أول معنى بتستحضره دائما وانت بتبدو يد الله فوق أيديهم إيه؟ منة. نيجي الثانية, يد الله فوق أيديهم وفاء. يعني إيه وفاء؟ أي أن الله يوفي لكم بالجزاء أعظم من توفيتكم بالعمل. يعني إيه؟ زي بالضبط معنى قول الله: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بعتم. يعني ربنا وعد الجزاء على أعمالك, فربنا بيقول لك هديك أضعاف اللي أنت عملته. ما تنش يعني ما تبقاش مشغول قوي بالجزاء. ناس كتير إيه, طب ويا ترى دي ثوابها إيه؟ طب هو لو أنا صمت واعطشت مثلا 70% ثواب بيزيد شوية؟ طب لو أنا وأنا بقى صايم قمت عامل مجهود كقاعد عايز يسأل على تفاصيل ده كويس أحيانا إن هو عايز يستشعر الثواب, لكن خلاص أنت واثق لا تظلمون نقيرا ولا تظلمون. الغبار اللي بيجي على رجلك في سبيل الله ما بيضيعش, خلوف فم الصائم ما بيضيعش, الريحة بس بتاعت الصائم ما بتضيعش. عند ربنا أفضل عند الله من ريح, عند ربنا سبحانه وتعالى من ريح المسك, عند الملك سبحانه وتعالى وليس عند أي أحد. قطرة الدموع عند ربنا ما بتضيعش. فيد الله فوق أيديهم وفاء, أي عطاء الله لكم وجزاؤه أعظم مما ستفعل. فمهما قدمت لنصر الدين كن واثقا ان الجزاء اعظم بكثير. لذلك اطلع من كلمه يد الله فوق أيديهم وفاء بايه: ولا تمنن تستكثر. اوعى تستكثر حاجه لان الجزاء اعظم بكثير. دي معاني بستحضرها وانا ببذل اي بذل لنصره الدين. يد الله فوق أيديهم منة وفاء قوة. قالوا يعني ايه قوة؟ كلمة ذكرها الإمام الوحيدي كلمة جميلة قوي. يقول أيام محمد صلى الله عليه وسلم لا تلتفت إلى قوة من بايعك وانشغل بالله. يعني دايما
يد الله فوق أيديهم أي قوة الله أعظم فتوكلوا عليه.
يعني حالما 1400 واحد ويبايعوا على الموت فأنت إيه فرحان بقى أن معاك أسباب القوة.
فربنا يقول النبي لا قوة الله أعظم فانشغل بالتوكل عليه
لا تنشغل بهؤلاء لا تلتفت إلى هؤلاء. يبقى إذا لما أجي أعمل أي عمل للدين أول حاجة أفتكر منة ربنا علي إن هو اللي وفقني واستحضر عظم الجزاء ولا أتوكل على أفعالي. بعد ما أتعب وأبذل ما أقولش لا أنا تعبت لا 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 أتوكل على الملك سبحانه وتعالى. يبقى أي عمل للدين وبذل في تعب وبيعة وقوة بفتكر ثلاث حاجات دول يبقوا في ذهني عشان ما أنساش. المنة علي أن ربنا وفقني استحضار الجزاء العظيم إن أضعاف أضعاف ما أفعل ما استكثرش حاجة لأن الجزاء أعظم بكثير إن تم القبول. ثالث حاجة بعد ما تعب بقى وتعبت ولا كأنه تعب قوة أنا معتمد على ربنا أصلا كل اللي عملته ده لا شيء ولله جنود السماوات والأرض ده أنا بقوم بطاعة بعبودية إنما التوفيق والفتح والسداد والنصر من عند ربنا. لذلك بيعه وعلى الموت وبعدين ما حصلش حاجة خلاص هو كان مش المقصد انهم يجاهدوا المقصد انهم يعملوا البيعة انما النصر والفتح تمت بأسباب تانية خالص وصلح فترات وعشر سنين وبعدين يتكسر الصلح بعد سنتين ثلاثة بترتيب يعني نشرحه بعدين عجيب وتحصل أحداث غريبة الفتح جيب بأسلوب يعني من مكان تاني خالص من حيث لا نحتسب. وما كانت القضية في إيه إنك بس تتم هذه البيعة إنما الفتح والترتيب والنصرة والسداد من عند ربنا. يبقى يد الله فوق أيديهم إيه منة وفاء قوة بعضهم يقول قوة أي نصرة. استحضار آية البيعة سورة المضارع القصر إنما يبيعون الله كأنك تراه. استحضار يد الله فوق أيديهم السطر ده بتاع البيعة بعد كده بعد هذا التعظيم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. نكث بيجي لما حاجة تبقى محكمة ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة سورة ايه النحل. قيل كانت امرأة خرقاء تظل طوال اليوم من أول النهار إلى آخره تغزل فإذا أحكمت غزلها في آخر النهار تنقضه عبث. فشبه الله عز وجل الذي ينقض عهده مع الناس بهذه المرأة فما بالكم بمن ينقض عهده مع الله. فالنكف حاجة محكمة وتروح أنت تفكها تسيبها إنك تتولع ثغرك وتمشي. ربنا يفتح لك ويجيبك ويصطفيك ويفهمك ويقدمك ثم تعرض فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. الدين مش لعبة يعني الدين ما ينفعش ان انا براحتي طلبت معايا احفظ القرآن جبت الاطفال وقعدنا وبدأنا وتعلقوا بيه مش فاضي بقى بصراحة انا هسيب بقى انا اروح اصلا عندي وقت كويس. لا ما تقولش اصل دينا وافي ده استعمال انت بتتركه وتذهب. مش عايز اتكلم في قضية حسابية هندسية قاسم بنسبة كام الموضوع اخطر من كده. زي الشيخ الإسلام تيمية بيقول بعض الاعمال الشرعية يلزم ان يصبح لازما واجبا بالرغم انه كان نفل. بعض الاعمال الشرعية التي كانت من النوافل تلزم الانسان بالشروع فيها اي بمجرد الدخول فيها كالجهاد والحج. جاب مثلين متفق عليه ان جهاد النفل هو نفل لكن لو انت طلعت جهاد النفل ما عادش نفل ما عادش ينفع ترجع. يعني ما ينفعش وانت في وسط المعركة والمشركين وهو كان جهاد نفل اصلا جهاد الطلب وانت ولسه بقى وشوف لا 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 انا بنفل انا كنت بهزر انا ماشي. لا انت بتولي دورك هنا او الحج النفل انت حجيت قبل كده وفي وسط الحج ما عجبكش الزحمه قمت قال لا لا خلاص لا مش مزاجك واتموا الحج والعمره لله مش مزاجك تنقض الحج وجهاد. فقاس شيخ الاسلام ابن تيميه عليها بعض الاعمال الشرعيه زي العلم مثلا ان اللي يوفق لفهم العلم قال ده اصطفاء مش بمزاجك كثير مش بمزاجك يعني الموضوع مش لعبه كده. لذلك ربنا قال وما اوفى انك لازم توفي بامانه. فمن نكث وبال ذلك ياتي على نفسك، انت بتدمر نفسك. زي اللي بالظبط يروح ما بيستقرش في شغلانه، عمال يتنطط، ده بيدمر نفسه، ملوش مستقبل. فمن نكث فانما ينكث على نفسه. نكث، لذلك بعضهم بعض اللغويين قال النقض للشيء الحسي والنكث للشيء المعنوي. زي ياتي دايما مع العهد، ولما بيجيب نقض العهد كانه عايز يشبه العهد ان هي حاجه حسيه مربوطه. فمن نكث وحصر، احنا لسه فاضلين حرف انما بتاع الحصر، انما ينكث على نفسه من معانيها ايه؟ بعض العلم اشار ان احيانا كان ياتي بعض المنافقين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان المسلمين يعتمدوا على العدد ده. ما انت اللي بيحصل ايه؟ ان المسلمين ما بياخدوش خطوات الا ما معاهم اسباب. يعني انا مثلا العدد معايا 2000 3000، على حسب العدد، على حسب ما بتاخد خطوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكتمل اعداد معينه فبياخد خطوات معينه. فبعض المنافقين يبايع عشان المسلمين يعتمدوا على وجودهم وبعدين يخنوهم في النص عشان المسلمين يتضروا. زي اللي كانوا بيؤمنوا اول النهار ويكفروا اخره عشان يعملوا فتنه وبلبل. فربنا يقول هو عمل كده عشان يضر الدين؟ لا، الدين لن يضر. امال مين اللي هيضر؟ انت بس اللي هتضر. يعني اللي قاعد بيفكر ازاي يؤذي الدين من الداخل هو بس اللي بيضر. فمن نكث فانما ينكث على نفسه، اي بيعامل بنقيض القصد. اراد ان يضر الدين فلا يضر الا نفسه. فانما ينكث على نفسه. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. ومن اوفى، اوفى هنا يعني ايه؟ اوفى ده الاول فعل ولا اسم؟ طب ننام خمس دقايق وبعدين. يعني اوفى دي اسم زي. طب ومن اوفى بعهده من الله، اوفى هو من اوفى بعهده من الله. سوره ايه؟ سوره الايه الاول؟ من اوفى بعهده من الله سوره ايه؟ التوبه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. سوره التوبه، طول سوره التوبه ان ربنا بيقول لك جاهدوا باموالكم وانفسكم. الاموال قبل الانفس. لما الله جت الايه ان ربنا اللي بيشتري، يشتري النفس قبل المال. النفس، نفس المؤمن غالي. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. بعدين ومن اوفى بعهده من الله، اوفى ده اسم تفضيل، اي ليس هناك احد اوفى من الله سبحانه وتعالى. افعل تفضيل هنا ده فعل. يعني ايه ومن اوفى بعهده؟ اي والذي سوف يوفي، عكس نكث. ومن نكث فإنما ينكث نفسه. ومن أوفى أي والذي سوف يوفي بعهده مع الله فله أجر عظيم، فسيؤتيه أجر عظيم. والتوفية إعطاء الحق وافيا، أي لابد لك من التمام في الأعمال الدين. برضو تبع أن الدين مش لعبة، أنك لازم تكمل للآخر. لازم انك لما تستفتح عمل تتمه، مش في النص تلعب وتمشي وتسيب ثغرك. لا، الوفاء. ومن اوفى، يبقى الاجر العظيم لمين؟ للي بيوفي. وابراهيم الذي وفى، لذلك قالوا ان اوفى صيغتها في المبالغه اعظم من اوفى. فربنا ما قالش ومن وفى بما عهد، لان احنا مش هنعرف نعمل زي سيدنا ابراهيم. إن وفى فيها مبالغة، فسيدنا إبراهيم لم يترك بابا إلا وأتمه. خليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إحنا ربنا طلب مننا ومن أوفى. إنك أنت لازم لما تعهد ربنا على حاجة تكملها. تكملها للآخر. مش في النص تتعب. لذلك دايما المثل المشهور إن خط البداية زحمة جدا مليان ناس. لكن خط النهاية فاضي. تلاقي مثلا خط 1000 واحد متاخر وخدني جنبك وبتاع. خط النهايه ايه؟ 2 3 يعني تعب واصلين بالعافيه. قصه مشهوره. لذلك ختام سورة الفلاح والخسار سورة العصر فالإنسان لا في خسر ختامها بالصبر وتواصل بالحق وتواصل عشان تنجح وتطلع من الخسارة لازم تكمل للآخر. كم من عهد عاهدناه ولم نتمه. بلاش احرج بقى. ومن أوفى طبعا وكيل نفسي ومن أوفى بما عاهد ما قالش بما بايع. هي الآية إن الذين يبايعون العهد أوسع من البيع. في العهد أمر أعظم. وقيل إن العهد بيتسمى عهد لأن كل شوية لازم تتعاهده عشان تفضل تعرف تحافظ على العهد. لازم كل شوية ترجع وتفكر نفسك إزاي كنت في الصلاة في آخر الصلاة أنت بتجدد العهد قاعد كده الجلسة اللي في الآخر دي هذه الجلسة التي وكانها بين يدي ملك تجلس الجلسة دي وبعدين تقول إيه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ أنت بتستحضر مشهد أنك تقف بين يدي الله وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي المؤمنين ثم تؤدي التحية لله وللنبي وللمؤمنين. بس ما ينفعش تسلم على ربنا لا يسلم على الله فالله هو السلام. إنما تقول إيه التحيات لله. إيه التحيات لله؟ قيل أي ما فعلته يا رب من ركوع وسجود. هناك بعض الناس يحيون ملوكهم بالركوع وهناك بعض الناس يحيون ملوكهم بالسجود وهناك بعض الناس يحيون ملوكهم بالوقوف. فكل هذه التحيات لا تنبغي إلا لك من وقوف وركوع وسجود لا تنبغي إلا لك. فبتقول التحيات أي ما فعلت لله والصلوات كل أفعال لك ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بتقولش السلام على النبي تقول السلام عليك تستحضر وجود النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم على المؤمنين. بتعمل ايه انت كده في هذه الجلسة؟ بتجدد العهد قدام كل الناس ثم تقول اشهد ان لا اله الا انا بجدد العهد معك. ثم من باب ما لم يشكر الناس لم يشكر لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي جاهد عشان يصل الينا هذه الدين وتتذكر جهد الخليل ابراهيم عليه السلام. كأن مشهد الصلاة تجدد العهد والحج تذهب لتجدد العهد والعمرة تذهب لتجدد العهد والميثاق. زي في بعض الآثار إن اللي بيمس الحجر الأسود كأنما بايع الله. الناس تروح تتمسح بالحجر عشان يحللها مشاكلها مش فاهمين إن دي بايعة. الأمر أعظم من ذلك. وإن كان بعض العلماء ضعف يعني الأثر لكن شهد إن العبادات تذكير بالعهد. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما عاهد عليه الله مش عليه. ليه الهاء هنا جت مضمومة؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ سألت أبدأ من إيه؟ دايما لما بتسأل سؤال زي ده في التفسير بيتجاوب إجابتين إجابة نحوية وإجابة بلاغية. نحوية يعني إثبات أن هذا يجوز في اللغة حتى لا يطعن أحد في القرآن. يعني دايما لما بيجي مثلا والمقيم الصلاة فالناس تستغرب ليه ما جاتش مرفوعة أو تيجي أسئلة زي دي بتجاوب إجابتين. أول إجابة نثبت أن ده صح نحو في النحو ده إجابة النحويين. إجابة النحويين إن يثبت إن ده صحيح لغة حتى لا يطعن أحد في القرآن. ثم نسأل ولماذا جاءت هكذا؟ ده إجابة البلاغيين بقى. فالأول قالوا عليه دي مش غلط لغة ده بالعكس ده الأصل. إن الهاء دي الأصل إن هي بتيجي الهاء دي الضمير ده المتصل بيجي أصلا مبني على الضم منه ماشي إن بيجي أصلا منه. أمال إمتى بيجي مكسور؟ لما بيجي قبله ياء. فقالوا ان دايما اللغة بتغير الحركة لحاجتين للتعذر وللثقل. كنا نتكلم على الهاء عليه ومن أوفى بما عاهد عليه قلنا بيبقى فيه إجابتين في الأسئلة اللي زي كده في القرآن. ليه مثلا دي جت منصوبة ليه قدمت فبيجاوبوا إجابتين. أهل النحو بيثبتوا الأول ان هذا ورد في كلام العرب حتى لا يطعن أحد في القرآن. ومن السذاجة انك تلاقي الناس اليومين دول اللي عايز يطعن في القرآن تلاقي يقول لك انا جبت اخطاء لغويه يعني 1400 سنه
وافصح الناس وما عرفتش يجيبوا اخطاء، وانت ايها الاعجمي هتجيب خطا لغوي في القران؟
يعني كان مثلا يعني دواء مثلا، كل الاطباء كل اطباء العالم قالوا هذا دواء معجز فعلا، وبعدين يجي واحد لا يقرا ولا يكتب ولا يفقه شيء في علم الطب مثلا يقول انا بقى عرفت الغلط اللي في الدواء الأول يعني. فالأخطاء يعني ده بيبقى كلام عبث، وطبعا عشان احنا للأسف أصبحنا أعاجم في اللغة، فالكلام ده احنا ايه ممكن ينطلي على بعض المعارض. فقلنا إجابة أهل النحو دي بيثبت الأول، ثم إجابة أهل البلاغة، إن ودي تبقى إجابات اجتهادية برضه، إجابة أهل البلاغة أو لو مثلا كتب القراءات اللي بتوجه، إن عندنا في كتب أظن أشرت إليها قبل كده اسمها توجيه القراءات، إن كل قراءة ليه كده، إن حفص اللي قرأها كده، شاكر مين تاني من السبعة، لكن مش كلهم الأغلب قرأها عليه عادي، لكن هو حفص، ودي موجودة في موضوعين في حفص بس، إن الهاء تتغير موجودة في موضوعين في حفص. نرجع الأول نتكلم إن الهاء الأصل إن هي بتيجي مضمومة، أمال إمتى بتيجي مكسورة؟ لما يبقى قبلها ياء. قلنا اللغة بتغير الحركات في آخر الكلام لسببين، للتعذر يعني مستحيل تنطقها، أو للثقل تقيلة على اللسان. فلثقل الضمة بعد الياء سواء كانت ياء بيسموها سكون حي أو سكون ميت، يعني عليه السكون دي أو فيه اللي المادة دي، فأي هاء مرتبطة بحرف والحرف ده آخره ياء زي الفي أو العلي، فالهاء بتبقى مكسورة، إنما الأصل إن هي إيه؟ مضمومة. فيقولوا طب ليه هنا جت على الأصل؟ عرفنا إن ده في النحو جائز، يعني ده جائز نحو طب ليه الموضع ده برغم ان فيها بعض الثقل على اللسان جت دي تحديدا مضمومه؟ قالوا لثقل البيعه، وثقل النطق يوافق ثقل البيعه، وده من اعجاز اللغه ايضا، ان الكلمات زي العذاب الاخره اشق بيتكلموا فيه في الاعجاز اللغوي، ان هذه النطق هذه الكلمه النطق صعب اشق لمشقة العذاب، يعني كان العرب بيغيروا في حروف الكلمات تبعا لصعوبة الكلمة أو لمعنى الكلمة، لو معنى الكلمة بتغير تلاقيه بيضيف حاجة ليوضح المعنى. يعني كان الشيخ البحياوي بيشرح هنا فذكر مثل مشهور عن العرب، إن رجل بيسأل أحد الأعراب الذين يفقهون في اللغة واللغة حس، فبيسأله بيقول له ما تسمون هذا؟ مركب صغير قارب صغير معدي جدا. فقالوا بتسموه انتوا العرب؟ فقال نسميه شقذف، شقذف عشان ايه؟ كأني مع الحركة شقذف يعني مع حركة، فبيسموه شقذف. فعدت سفينة كبيرة فقالوا بتسموه ايه؟ قال شقذاف. انتوا براحتكم كده عمين تسموه فلان. على فكرة فهم واضع اللغة بين عليك تعرف تحس. فقال طب هو مد ليه الألف دي؟ مد الألف بتاع شقذاف دي مدها ليه؟ عشان كبير. لذلك في قاعدة عندنا في اللغة، شوف العرب القواعد دي جات عشان نحن، عشان احنا مش فاهمين، فحطوا قاعدة اسمها ايه بعد كده في البلاغة؟ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. يعني كل ما تزود في الكلمة يبقى انت قصدك ان الكلمة دي فيها معنى زايد، زي فلم يستطع يستطع في سورة الكهف. طب التاء لما تتشال، طب التاء بتتحط ليه؟ لأن الاستطاعة كانت أصعب، لأن المعنى زائد. لقيت أقول لم تستطع ليه؟ لأنه كان شرح له خلاص القصة ففهم، قال له خلاص فبقت سهلة شوية. فالشاهد ده كتير في القرآن إن الحرف له معنى، فقالوا دي جات في الموضع ده الثقل بتاع الكلمة مقصود، وقالوا أفاد فائدة عظيمة جدا، ومن أوفى بما عاهد عليه. ها لفظ الجلالة هنا هيقرأ مفخم، لأن لما بيجي قبله ضم بيقرأ إيه؟ مفخم، بيقرأ الله، لما بيجي قبله كسر بيقرأ مرقق. فقالوا لتفخم لفظ الجلالة وأنت تقرأ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، أما تنطقها كده وتبقى تقيلة عليك وتفخر لفظ الجلالة تشعر بقيمة البيعة. شوف الإعجاز، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، يعني الموضع ده محتاج اهتمام، محتاج تركيز، ما ينفعش يعدي البيعة كده. الموضع الثاني قبل ما انسى بسرعه اللي جه حفص وما انساني هو هاء متصله اخرها ياء كان الاصل ان هي تيجي مكسوره كثير من القراء السبت او العشر وما انسانيه الا الشيطان قراها على الاصل دي جت مضمومه ليه ان كان محتاج تركيز ان الشيطان ما يضحكش عليه محتاج تركيز في مداخل الشيطان فتتغير وتكون ثقيلة على اللسان عشان تكون مركز مع الشيطان عشان الشيطان خلى يوشع نون ينسى فقال وما انسانيه انا غلطان الا الشيطان حركة على الحرف تدي معنى عظيم ومن اوفى بما عهد عليه الله وزي ما قلنا افاد ان لفظ الجلاله ينطق ايه مفخر فسيؤتيه قيل السين دي غير سوف سوف بتفيد ان المستقبل ممكن يبقى بعيد شويه السين دي قريب سيؤتي اي ان شاء الله ينال اجره في الدنيا وقبل الاخره اجرا عظيما اجرا دي نكره ونكره لا توصف ونكره قلنا بتيجي المعنيين يا للتعظيم يا للتحقير وهنا للتعظيم عظيما روي عن ابن عباس ذكر ده الامام الوحيد قال العظيم لا يوصف يعني ايه العظيم لا يوصف يعني الثواب بتوعه اللي بيعه دول ما ينفعش يتوصف انا هقول لك عظيم وخلاص ما انت عقلك مش هيستوعب يعني كلمه العظيم لا يوصف يعني من كثره عظمته لا تستطيع العقول ان تتحمل وصفه فنكتفي بكلمه عظيم الى ان يراه اهل هذه البيعه اسال الله ان يكون منه فسيؤتيه اجرا زي بالظبط كده ايه فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرب ما ينفعش ثواب قيمه دي ما ينفعش يتوصف لان ربنا كل اللي هيقول لك بس ان هو حاجه مستخبيه ربنا اخفى لك حاجه خاصه هديه خاصه لاهل القيام الموظفين على القيام ما ينفعش تتوصف ففي ثوابات في القران اتثبت كده مبهمه لعظمتها ما ينفعش تتوصف لعظمتها زي لما الحديث المشهور اخر اهل الجنه دخول للجنه واخر واحد بيطلع من النار يخش الجنه فيقول الملك سبحانه وتعالى يقول له فتمنى فيقول فيتمنى اشياء فيعطيه الله سبحانه وتعالى فيقول له الملك سبحانه وتعالى أتحب أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول أحب يا رب رضيت يا رب فيقوله ولك مثله ومثل ومثل يقول رضيت يا رب فيقول عشرة أضعاف فتعجب موسى عليه السلام يقول رب هذا لأدناه منزلة فكيف بأعلاه منزلة فما توصفش بقى يعني أقل واحد نوصف تخيل ملك ملك من ملوك الدنيا طب خمسة فعشرة بخمسين إنما أعلاه منزلة فقال الله جل أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ما يتوصفش أعلاه منزلة ده ما يتوصفش يعني أقلهم منزلة ممكن نحاول نقرب إن نتخيل مهما بقى واحد بلغ من الملك في الدنيا مع قمة التقدم وفي آخر الزمان وخمسة مثله وبعد كده عشرة أضعافه مع انه ثواب عظيم جدا لكن ممكن نقرره لكن في ثوابات في القران تترك هكذا لعظمتها فسيؤتيه اجرا عظيما والعظيم ايه لا يوصف بعد ايه البيعه هناك من وفى وهؤلاء الصحابه وهيجي الثواب بتاعهم لقد رضي الله ثواب الرضوان وبيعه الرضوان ونموذج للناكثين سيقول لك المخلفون من الاعراب هنترك الآية دي المرة القادمة بين الإعجاز اللي فيها والكلمات اللي فيها وأنواع النفاق أسأل الله يعني يمن علينا بتكميل هذه السورة وأن يفهمنا وأن يبصرنا نتكلم بإذن الله عز وجل عن أنواع النفاق وأن النفاق دركات وأن أحيانا المنافق بيحب يحس بصورته فبيقول أنا منافق نص نص يعني المنافق هنا مش بيقول انا مؤمن ده المنافق حد يحس صورته ما هي دركات هذه النفاق نسال الله ان يعصمنا منها نعرفها باذن الله عز وجل في الدرس القادم قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا